ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ونؤمن بملك الموت الموكل لقبض أرواح العالمين. قال الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت الذي يقبض الأرواح ذكره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالإيمان به إيمان بالملائكة، وإيمان بما ذكر الله عز وجل وأخبر به عن ملك الموت بخصوصه ومن الرسل التي تتوفى نفس المؤمن، فالإيمان بذلك فرض. والذين ينكرون الغيبيات ربما أنكروا حقيقة الملك الذي يقبض الأرواح، ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر. ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر فتحل فيه، ونحو ذلك من أقوال الحلولية أو التناسخية، أو ما أشبه ذلك ممن يرون العودة إلى التجسد كما يزعمه من يقول ذلك في القديم والحديث من المنتسبين للإسلام أو من ملل الكفر والضلال. ويريد الطحاوي بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص، فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه موكل بها، مفوض إليه أمر الأرواح لقبضها إليه، وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكر. وتحت هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا، وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا بأنهم رسل كما في سورة الأنعام في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت، فهو لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه، وهم منهم من يقبض نفس فلان ومنهم من يقبض نفس فلان إلى آخره. فقوله قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفته رسلنا، لأن ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله عز وجل. المسألة الثانية، متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله عز وجل، أو إذا انتهى الأجل بما معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر الأول بأنهم وكلوا، والموكل بقبض الروح بأمر الموكل وهو الله عز وجل. يبقى هذه الجزئية توضح لنا أن الميثاق العمري معلق على الأسباب، وهذا ذكرناه قبل ذلك. فالله عز وجل يأمر الملك بكتابة كذا ويعلقه على كذا، فيكتب له رزق معلقا على تقوى الله وعلى الأخذ بالأسباب، ويكتب له العمر كذلك على صلة رحمه، فإذا فعل يزاد وإلا فلا يزاد. وهنا الشيخ يقول إن قبض الملائكة للروح بأمر مجدد من الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو يأمر فلان قد انتهى أجله فاقبضوا روحه. المسألة الثالثة، قوله الموكل بقبض أرواح العالمين، جاء في الآية نصا أنهم موكلون وهذا لا يعني أن الموكل غائب أو أن الموكل قاصر، ولكن الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد، لا لنقص في ملكوت الله عز وجل أو في صفاته، بل هو الكامل ذو الصفات الكاملة، ولكن لأجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله عز وجل في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفه. إذا نظر إلى سعة ملك الله عز وجل وسعة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم موكلون هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا إلى آخره. مسألة الرابعة، ذكر الشارح هنا كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح، وهل الأرواح مخلوقة أو غير ذلك، من البحوث التي هي استطراد لأجل ذكر التحاول لفظ أرواح العالمين. وتبع في ذلك بل نقل نصا ما في فتاوى ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس والبحث في الآية: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بما يطالع ويستفاد من كلامه إن شاء الله عز وجل. مباحث الروح من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموطن. نعم،
سؤال.
فضل.
الروح هي النفس.
حاضر حاضر، اكتب عندك أخي الفاضل. والنفس في القرآن تطلق ويراد بها ثلاث معاني: المعنى الأول تطلق النفس ويراد بها الروح، مثال ذلك قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالنفس هنا بمعنى الروح. المعنى الثاني تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان، القوة المفكرة الواعية في الإنسان، وهي مناط التكليف، وهي مناط التكليف، وهي العقل، القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف وهي العقل، مثال ذلك: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. جزاك الله خير، سلمت يا شيخ وليد، يلا استعين بالله. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لسه حمد ما يبش للصفحة، اسأل زميلك شوف الصفحة كام. يلا أعيد يا أخوانا تاني، معايش محمد؟
نعم
معايا؟
كده قلنا اثنين
اللي هي إيه بقى؟ التانية اللي هي إيه؟ القوة المفكرة الواعية، وهي مناطق التكليف عند الإنسان، اللي هي العقل. مثاله: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. المعنى الثالث تطلق النفس ويراد بها البدن والروح والعقل، البدن والروح والعقل، مثال ذلك قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نرجع للكتاب. المسألة الأخيرة قوله: أرواح العالمين. لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين بقبض أرواح العالمين، يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم، وذلك لدلالة ظاهر الآية على ذلك في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فقوله يتوفاكم الخطاب للمكلفين من الجن والإنس، ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله عز وجل، فهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء العالمون اسم لكل ما سوى الله، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا، يعني ليس إطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط، فإن العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى. فالإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم، كما في قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث، ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين يعني الناس الذين يأتونهم ويرونهم. الإطلاق الثالث يأتي لفظ العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن، فأهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا يستدل عليه بقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بهم بني إسرائيل اختيروا على العالمين، والمراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت، أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. وقد اختار الله عز وجل بني إسرائيل على علم لأنهم أصلح ذلك الزمان، وهذه الإطلاقات الثلاثة موجودة أيضا في السنة. يبقى إذن لفظ العالمين هذه الحروف يوجد في سياقات مختلفة يختلف معناه باختلاف السياق، فعندما نقول الحمد لله رب العالمين يطلق به ما سوى الله عز وجل. طيب أتأتون الذكران من العالمين ما ترونهم وتشاهدونهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي عالم زمانهم، كما وجاء النص بتفضيل مريم ابنة عمران وتفضيل آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون على نساء العالمين. المعني بالعالمين هنا نساء عصرها في الزمن التي كانت فيه على قيد الحياة. ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العالم الأول، وهو أنه كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، عام يراد به الخصوص في مواضع، وهذا وجه قوي وواضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوهم، فيكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وكذلك قولهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المخصوص، لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفضلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. المقصود من ذلك أن قوله الموكل بقبض أرواح العالمين يراد به العالمون الذين لهم روح من المكلفين. نعم.
يعني من له روح من المكلفين دون غيره، يعني معترف عن الملائكة والصلاة وكل
ما تموت بغير الملك. تحتاج إلى دليل. تحتاج إلى دليل. يقول الطحاوي رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به بما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه، فما بين معذب ومنعم، وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما، وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير. وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة وتظهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب أو نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله عز وجل به على الميت. وأصل إيراد هذه المسألة في العقائد لأن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. اكتب عندك: ووجه عدم الاستدلال بالسنة عند المبتدعة هو عدم الاستدلال بالسنة، يعني المبتدعة ما حجتهم في عدم الاستدلال بالسنة؟ أمران: الأول الاعتماد على القرآن دون السنة، الثاني عدم الأخذ بأحاديث العقيدة عدم الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة. طبعا لا يخفى عليكم الحكم الشرعي أن من استدل بالقرآن دون السنة أو أنكر السنة إجمال لا شك في كفره، هذا أمر منتهي. وأما الاستدلال وعدم الاستدلال بأحاديث الأحاد في العقيدة فلا شك أن هذا مسلك أهل البدع، أهل السنة والجماعة على غير ذلك. فمن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد لأنها لا تدرك بالنظائر. معنى كلمة لا تدرك بالنظائر أي بالأشباه، مش بالنظائر يعني معناها النظر، لا، بالأشباه، اللي هي يا إخوانا وليس في العقيدة قياس، ولا تدركها العقول بل تحار فيها العقول، فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. الوجه الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر أو النعيم فيه، وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب، وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان، وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلاه، وهذا ضمير عائد عليه، على التواتر التواتر الايه اللفظي، المفهوم الفرق بين التواتر اللفظي والمعنوي معروفه. اكتب عندك: والتواتر اللفظي ان ياتي الحديث من طرق متعدده بلغت حد التواتر بلفظ واحد، أن يأتي الحديث بطرق متعددة بلغت حد التواتر بلفظ واحد أو بألفاظ متقاربة. التواتر المعنوي أن يأتي الحديث بطرق متعددة بلغت حد التواتر بألفاظ مختلفة دلت على معنى واحد، تاني التواتر المعنوي أن يأتي الحديث بطرق متعددة بلغت حد التواتر بألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد. أيوة شيخ محمود، مترادفة أو تقديم متأخر، ماشي؟ إيه ولي؟ طيب ماشي. وطبعا كما لا يخفى عليكم عذاب القبر الأدلة عليه متواترة، فمن أنكره كفر بالله عز وجل، فمن أنكره كفر بالله عز وجل. وما تنسوش حينما مطلق حكم الكفر نقصد به المعين ولا النوع يا وليد؟ ها؟ إيه معنى النوع؟ ها؟ يعني إيه بنقصد إن الفعل كفري ولا يلزم أن يكون فاعله إيه كافرا. طب متى يلزم أن يكون فاعله كافرا يا شيخ أحمد؟ إذا قيمت عليه إيه الحد. وما ضابط الحد يا شيخ أحمد؟ ما هي الشروط؟ أحسنت. المعلومات دي أرجو أن تكون حاضرة عندك، يعني ما ينفعش تخفى عليك، ماشي كده؟ طيب عندنا بقى يا حسام الموانع. هو الراجل قال القصد، وانت تقول عدم القصد ولا تقول الخطأ؟ الخطأ أيوة. الرابع هو ها أحمد الإكراه. نحتاج إلى مذاكرة يا رجال، ليجزاكم بالخير، نحتاج إلى مذاكرة. أرجو أن تكون المعلومات حاضرة عندك، وبالذات في مثل هذه الأمور. يبقى عذاب القبر الأدلة الشرعية دلت عليه أنه متواتر، ومن أنكر المتواتر يكفر. طيب من أثبت عذاب القبر على الروح فقط ونفاه عن البدن مبتدع ضال، لأن ليس له سند ولا دليل إلا القياس العقلي. يقول لك خلاص ده البدن، ده احنا دخلنا ما لقناش ولا حتى عظم حد، فكيف يعذب؟ هذا قياس عقلي باطل لا وزن له ولا قيمة أمام النصوص الشرعية. والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون علم الغيب إلى علم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل، فيحملونه على العقول. فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل المسألة أو في بعضها نص عليها، وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. وكما ذكر الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات لأن الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأوله. اكتب عندك. قال عمر، والأثر عند الدارمي وسنده صحيح، قال عمر: إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. القرآن حمال ذو وجوه يعني ممكن أن يؤول، وممكن أن تفسر الآيات على غير المراد، وفي هذه الحالة لم تتمكن من إمساك من يؤول، فأتت الألفاظ في السنة صريحة غير محتملة فتلزمه بها. يقول: وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول، والحدة هنا ظاهرة فيما تواترت به السنة، فيجب أن يكون على ما أورده هنا الاستدلال قائما على الكتاب والسنة. لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه، وهذا هو الذي صنعه الطحاوي رحمه الله هنا. والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله عز وجل ومن السنة كثيرة، يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن. ونذكر منها قول الله تعالى لما ذكر آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال أيضا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي آية الأنعام: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله هنا اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. اكتب عندك: والحياة البرزخية تبدأ بعد قبض الروح حتى النفخ في الصور نفخة البعث. والحياة البرزخية تبدأ بعد قبض الروح وحتى النفخ في الصور نفخة البعث. نعم. الله أعلم. نقف حيث انتهى الدليل، لا ندري. لا يخصم من عذاب يوم القيامة؟ الجواب: الله أعلم. نقف حيث انتهى بنا النص. بس احنا نؤمن أن في القبر عذاب، مظبوط، وأن في القبر نعيم، كويس كده، ونؤمن أن عرصات يوم القيامة شديدة، ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، نؤمن بأن الإنسان يتقي ربه حتى ينجى من عذاب القبر، مظبوط، هو ده اللي احنا نؤمن به. أما الخوض في هذه التفاصيل ليس عليه دليل، وهذا من التنطع في دين الله عز وجل. نعم.
بالنسبة للحياة البرزخية بعد خروج الروح من البشر.
أي نعم.
طب لو واحد قاعد يوم اثنين
قال لي اتحمط، قال لي قاعد في ثلاجة، خلاص من بعد خروج الروح يبدأ الحياة البرزخية، قبر أو لم يقبر، وسيأتي بإذن الله. دائما يا إخوانا الله يبارك فيكم، عاوزين يكون عندنا شيء من الفطنة والذكاء في أي شيء نتكلم ونسأل ونستفصل ونقف حيث وقف النص الشرعي. ما هو فعلا أنت لما تيجي تتكلم وتسمح للعقل بالفكر حتما سينحرف. طيب، رجل مثلا مات من عهد التابعين وكان مبتدع ضال أو فعل معاصي، مات مثلا سنة 250 هجرية ولا سنة 300، وإحنا 1400، يعني بقاله 1135 سنة في القبر. هل يا ترى العذاب ما زال مستمر عليه، واخد بالك، أو عذب فترة معينة وبعد ذلك نعم، أو أن الله عز وجل ما يعني إيه هستطر معك في الفكر حتى نعرف نصل لحد انحرف لحد فين، أم أن الله عز وجل خفف عنه العذاب لطول الفترة الزمنية؟ طيب ولو واحد جه مثلا بعده بنفس الذنب ودفن بعده مثلا ب200 سنة، واخد بالك، يشدد عليه ربنا بالعذاب حتى يتسول؟ ما ينفعش الكلام ده خالص أبدا. طيب حينما يحشر في أرض المحشر بنص حديث مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ويعرق الناس على قدر ذنوبهم. طيب ما هذا الرجل صاحب الذنب كان يعذب في قبره، فكيف يعرق في أرض المحشر على قدر ذنبه؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. لا يا إخوان، هذا خطأ كبير. يبقى أنا أقف حيث وقف النص الشرعي. النص الشرعي ماذا أخبرنا؟ القبر إما روضة وإما إيه؟ حفر. بس أقف حيث انتهى بي النص، وأعمل جاهدا أن أنجي نفسي من عذاب القبر ومن عرصات يوم القيامة. هو ده المسلك المرضي الذي كان عليه سلف الأمة. يقول: وهذه كما ذكرنا ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة، لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. وأما السنة فهي كثيرة جدا، منها قولهم صلى الله عليه وآله وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها إلى آخره. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه إلى آخره. ومن ذلك قولهم صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. فأثبت أنهما يعذبان، وذكر أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. اكتب عندك. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر لا يسمع، أي من الإنس والجن، ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب، يقول: والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدا، كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله عذاب القبر. فإذا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة ومن السنة متواترة، وهذا يثبت هذا الأصل العظيم، ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرق الضالة. إذا تبين ما قرره الماتن هنا اللي هو مين؟ الطحاوي. نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد. المسألة الأولى قوله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. عذاب القبر اسم لما يقع بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، انتبهوا، تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر. يعني أن من فارقت روحه جسدهم فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات يقبرون، فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصودة بالتنعم والعذاب هي فيها هي الحياة الثانية، وهي الحياة البرزخية. فأنواع الحياة ثلاثة: الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة، والمقصود هنا الحياة البرزخية. طيب اكتب عندك: والحياة الدنيا تبدأ حسا بعد الولادة حتى الممات، وشرعا بعد التكليف حتى الممات. الحياة الدنيا تبدأ حسا بعد بعد الولادة حتى الممات، وتبدأ شرعا بعد التكليف حتى الممات. والحياة البرزخية بعد الموت، بعد الموت حتى شرعا في الحياة الدنيا بعد التكليف حتى الممات. يعني الإنسان فينا بيبدأ يحاسب شرعا بعد الإيه؟ بعد التكليف حتى الممات، وطبعا مع الضوابط التانية أن العقل يكون موجود والكلام ده. الحياة البرزخية بتبدأ بعد الموت حتى النفخ في الصور، النفخة الثانية هي نفخة البعث، نفخة البعث. الحياة الأخروية أو الآخرة نعم بعد قبض الروح. ماذا قلت انا؟ مظبوط. ما هو ده ولا في اشكال في خطا؟ ايه مطفي فضلش السبت صح؟ لا النفخ الصور نفختين. قول ثالث ولكن قول ثلاث نفخات ولكنه قول ليس عليه دليل او الدليل فيه يعني مشكله. ها اكمل يا اخوانا. الحياه الاخره عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ اتفضل. ما هتبدا منين بقى؟ بعد الموت او بعد خروج الروح حتى النفخ في الصور النفخه الثانيه اللي هي نفخه البعث. ما هي نفخه الصعق ونفخه البعث. الصعق الاولى نعم. الحياه الاخره تبدا بعد النفخ في الصور النفخه الثانيه حتى فريق في الجنه وفريق في النار ابد الابدين ابد الابدين. بعد النفخه الثانيه حتى دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار. فريق في الجنه وفريق في السعير. صلى الله عليه وعافينا واياكم وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة برحمته سبحانه وتعالى. والمقصود هنا الحياة البرزخية، ولذلك من دفن أو من لم يدفن ومن أحرق وذر. ذر يعني إيه؟ تناصر في الرياح. أو من أكل فتفرقت أجزاؤه. أو من رمي في البحر ولم يقبر. أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في القبر إلى آخره. فكل هؤلاء صاروا إلى حياة برزخية. فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون. وقوله هنا لمن كان له أهلا يعني بحسب علم الله عز وجل فيه. فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم نعم. أسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب القبر. طبعا كما يعني من باب التذكرة فقط، لما بندرس هذا المعتقد دي كلها من باب الأخبار، يلزم منها إيه شيخ محمود؟ الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. هو ده الأساس. يعني لما أقرأ مثل هذه الأمور يعني لا تجعلها مجرد معلومات، تظهرها أمام الناس وتستعلي بها على القوم وتفندها وتشرحها، لا، قبل ذلك أن يكون لها تأثير. ومن أجل هذا من باب الوصية، حاول كلما شعرت بشيء من قسوة القلب أن تشيع الجنازة، واقترب من القبر وانظر وهو يوضع، وتوهم نفسك الذي أنت هو. إن شاء الله هذا له تأثير طيب في الزهد في الدنيا وفي تربية النفس البشرية. أما مجرد معلومات تعرف وتستظهر أبدا، هذا أخواننا لا يفيد، بل عياذا بالله يكون وبال على صاحبه. عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف، والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده. ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردا، يعني على البدن وحده ونحو ذلك. ذكر هذا طائفة من العلماء. لذلك دايما تجد أن الله سبحانه وتعالى، ودي مهمة جدا في مسألة الغيبيات، يعطينا من الأدلة والعلم ما ينفعنا ويتناسب مع إمكانياتنا بس. يعني النصوص الشرعية التي دلت على عذاب القبر، يضرب بمرزبة أو بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يلي إلا الثقل بس. ده النص اللي يفيدنا. طيب وصف المطرقة، وصف الملك الذي يضرب بالمطرقة، طيب وصف البدن عند نزول المطرقة عليه، كل هذا لا يفيد. الشارع أتى لك بلفظة تشعر مدى الشدة والقسوة والعذاب في هذا الأمر، هذا الذي يكفيك. فإذا أردت أن تبحث في تفصيل أكثر من ذلك بدون سند ودليل ضيعت الهدف من المعنى الوارد، وأدخلت نفسك في النقاش وفي جدال عقيم ربما يفسد عليك حلاوة النص وأثر النص، وفي النهاية أنت الخسران. يبقى في مثل هذه الأشياء نقف على الوارد ولا نتخطاه بأي حال من الأحوال. يقول ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا، والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده، لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف، ولهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح والجسد وأن النعيم أيضا للروح والجسد. لذلك من الأشياء برضو التي ينبغي أن نقف عندها ونقف عند النص ولا نتبحر، كيفية اتصال الروح بالجسد في الوقت الحاضر. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي بتكلم فيها روح وفيك روح، طيب روحي متصلة بجسدي كيف؟ لا ندري، بدليل لما تخرج ما نجد أي أثر لعدم خروجها في البدن. يعني مثلا إيه؟ ما نلاقيش مثلا الجسم اتقطع أو الشعر سقط أو مثلا الشرايين تفتحت أو القلب خرج منه صمام فاضل واحد، مش كلام ده مظبوط يا أخواننا؟ يبقى كيفية اتصال الروح بالجسد في حياتنا الدنيا ما ندري عنها، فكيف يليق بإنسان يزعم العقل ما علم كيفية اتصال الروح وهو حي حتى يتكلم في اتصالها بالجسد بعد أن مات؟ تيجي إزاي؟ قلنا احنا في دنيانا ما استطعنا أن نعرف كل ما في الأمر، إيه اللي بيحصل بالضبط؟ فجأة طب سكت يهزوه صحوه ما فيش، جوهم ببعض طب قالك عم ده مات من زمان خلاص، طب أين الروح ذهبت؟ طب هل تركت من أثر؟ سبت جثة قدامك أهي. يبقى اتصالها في الدنيا لا ندري عنه، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفقا لعجز الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
شيخنا قال شيخ ذكر هذا في الماء الواحد وهم يتقال الجسد واحدة أو على بعض واحدة لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا، قال الشيخ وبعض أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ على الإنسان، لكن
أول
قال من أجل
دلالة
النصوص على هذا وعلى هذا.
لا، على هذا طار وعلى هذا طار، مش على هذا فقط وهذا فقط، لا 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 أبدا.
السؤال هنا لا،
نعم،
ليه إحنا قلنا أن هو قال أن العذاب ليس على روح دون الجسد، قلنا بأنه مبتدع مع العلم بأنه أيضا اتبع نصا، يعني ربما يكون محتمل مثلا.
الله يجزيك بالخير، خد بالك الذين قالوا أن العذاب على الروح فقط نفوا العذاب على الجسد، وهذا البدعة نفي مطلقة، وهذا بدعة. المسألة الثالثة أيضا إخواننا قبل ما نشرع فيها، لما تيجي تتكلم مع العامة في عذاب القبر أصل الأصل الأول الغيبيات الوقوف فيها على الدليل، ونأتي بالأدلة فقط ولا نتطرق ولا نتوسع. فإذا سألك سائل وأراد أن يتوسع قل له لا، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه، لأن التوسع سيودي بصاحبه إلى الابتداع في دين الله عز وجل. المسألة الثالثة، المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة، فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح، وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا، ولهذا صارت أقوال المنتسبين للسنة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يعني على هذا وهذا. القول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد، وهذا قول طائفة منهم ابن حزم وطائفة من المعتزلة والأشعرة وجماعة، وأقوال أهل السنة يدخل فيها ابن حزم. القول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقين، وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط، وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قرره الأئمة. وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى طلب من المطولات. المسألة الرابعة: الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق. التعلق الأول وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد النفخ، وبعد نفخ الروح، وهذا التعلق ناقص، ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا فإن الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدنه. التعلق الثاني وهو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، والروح تنمو معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن وتوحيدها، وضده الشرك مع الزمن، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا صرف عن الفطرة فإنه بالتعليم يتنمى هذا في الروح والبدن يتبع الروح في ذلك، فعنده من الاستعداد ما عند الروح، فهو كالآلة وبينهم تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات إلى آخره، والروح هنا تبع له. التعلق الثالث في البرزخ، فالحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا، لأن الروح هنا اكتملت والبدن في انقضاء وانتهاء، وأما الروح فقد اكتملت. طبعا هنا والبدن في انقضاء وانتهاء باعتبار ما يظهر لنا، عرفها كويس، باعتبار ايه؟ باعتبار ما يظهر لنا، باعتبار ما يظهر لنا. وطبعا لعلكم يعني لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل إيه؟ أجساد الأنبياء. يقول: وأما الروح فقد اكتملت، فالحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، يتبع الروح فيما يختص بالروح، فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب. ولذلك أنتقيز ذلك بالحياة الدنيا، فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن، لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به. والحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال، والروح مستقرها عند رب العالمين. التعلق الرابع: الحياة الأخروية، وهي أن الحياة للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق، بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء، لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا، فالحياة بينهما كاملة، والتعلق أكمل ما يكون. ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب، فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر ونهيتني عن الخير. وقال الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصم إلى ملك، فقال الملك: إنما مثلكما كمثل رجلين أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام، أتي على بستان فيه من الثمار، فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. وقال الأعمى: إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا، قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. وهذا واقع، لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، ولهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح والبدن وفي تعلق هذا وهذا، دون أخذ ما يدل عليه العقل المخطئ. المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين؟ أم أن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن هؤلاء الذين لم يجر عليهم التكليف أنهم تبع لحال آبائهم، فآبائهم لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة. فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجر عليهم التكليف، والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجر عليه القلم. فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤخذ عليها لأنه لم يجر عليه التكليف، فيكون تنعمه في القبر هو الأصل. لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى هذا عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب المكلفين، أو هو معنى آخر؟ اختلف علماء السنة في ذلك على قوله. القول الأول إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. القول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، وهو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون ممن لم يكلف، كما جن وهو صغير ثم كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما في الدعاء السابق اللهم قيه عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات الأعمال، فقد يكون من أنواع الألم مما يحصل في القبر كضمته وأشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب. والبرزخ عالم الله أعلم به، لذلك نقول الصحيح أن يحمل الدعاء لمن لم يجر عليه التكليف على أن المراد به الألم والسوء وليس المراد به العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجر عليه التكليف. اكتب عندك: ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. قال بعدها: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير. أو الأول المنكر والثاني النكير. وقد قال بعض العلماء أن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير، وهذا ليس بصحيح، بل هو منكر ونكير، يعني أيضا منكور منكر في شكله وهيئته، ونكير أيضا في شكله وهيئته، وذلك لأنهما من صفاتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت. والإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت به الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من الذكر في الأخبار، فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون إن هذه ليست بصحيحة وينفون دلالة الدليل عليها، وربما تأولها بعضهم وربما ردها بعضهم بأنها أخبار أحد، وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت سالفا في أنها أمور غيبية ولأنها دلت عليها النصوص، ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة، لا نطيل الكلام عليها أو إيرادها. ونذكر بعض المسائل هنا. المسألة الأولى أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: عن ربه، عن دينه، عن نبيه، فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن المسدد الصالح يثبته الله بالقول الثابت فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الفاجر المنافق فإنه يقول: ها 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 ها، يعني لا أعلم أو لا أحسن الجواب، فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يلهمه الله حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال. والرب المسؤول عنه من ربك، المقصود به المعبود، فإن من ربك يعني من تعبد، فالربوبية هنا بمعنى العبادة، لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق. وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، لأن هذه يقر بها الجميع، والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء. فمعنى من ربك أي يعني من تعبد. ثم السؤال الثاني ما دينك، يعني الذي تدين به. فإذا كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له أي بالإسلام أخبر بذلك، وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون إقرارا عن نفسه بعبادة غير الله، وهكذا في السؤال الثالث. المسألة الثانية، هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة؟ طيب هنا أيضا مسألة، يعني حتى يكون عندنا قناعة كافية أننا نقف عند النص الوارد. يسأل العبد عن هذه الأسئلة، طيب بعد ذلك إما ينعم وإما يعذب. السؤال بقى الذي ليس له محل، هل يا ترى يعذب إن أخفق في هذه الأسئلة أو في أحدها؟ وهل يا ترى ينعم إن سدد؟ طيب هل يا ترى إن سدد أو ليست له ذنوب أخرى؟ طيب هل إن وفق إن لم يوفق في الإجابة هل يعذب على عدم التوفيق وعلى بقية الذنوب؟ الجواب الله أعلم. نقف حيث انتهى بنا النص ونقول أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونعمل جاهدين على أن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة برحمته عز وجل. المسألة الثانية، هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ لأهل العلم فيه أقوال، والقول الظاهر الصحيح من أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم. فالجميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. وأما ما جاء في بعض الأحاديث مثل إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التخصيص لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة، فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة، سؤال منكر ونكير، هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ اختلف فيه علماء السنة على أقوال، والصحيح منها أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين والمنافقين ومن الكفار، وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات الحديث البراء فيقول وإن العبد الكافر، وفي حديث أسماء أما المنافق أو المرتاب. فذكر في هذه الروايات المنافق والمرتاب والكافر، وهذا سواء حملناه على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ، لكن التخصيص ليس له وجه، فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قوله رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار النيران، يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات والأحاديث من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إرادي أن العقلانيين والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام في مسائل عذاب القبر ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار. وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة. طبعا الكلام باطل، وأن الجميع يمكن إدراكه بالعقول، فيقولون إن خلق الله واحد وهذا مداره من حيث القياس واحد، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم المشاهد، وهكذا فيما نراه من المخلوقات، فإن سنة الله فيه تختلف عما نراه. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين، ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول لأن الله عز وجل أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها. وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. طيب يبقى لو العقل احتار يبقى عقل غبي بعيد عنك، عفوا لو العقل أحال قال لك ده مستحيل يبقى عقل رديء. طب لو احتار عقل صريح قال لك أنا أؤمن بذلك ولكن كيف يتم هذا لا أدري. وهذه قاعدة مهمة فيما يلتبس عليك، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظري، لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها. نعم، لأن العقل إنما نما بما شاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونما فيه أشياء بما شاهد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لا يدركه عقل لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، فلهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يره بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. فعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، فمثلا السماوات وما فيها وبعدها والشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره والقمر وحلو والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها. وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب وسنة الرب في بعض خلقه. ولهذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعون أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر، وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل. فإذا الواجب في الغيبيات التسليم لما دلت عليه الأدلة، وأن لا يقص عالم الغيب على عالم الشهادة، وأن لا يعترض المرء بعقليته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. والله عز وجل أعلى وأعلم.